الحديث السادس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيث. الاستنثار طمع والاستنثار كما سيأتي إدخال الماء إلى الأنف ثم إخراجه، هل هذا الاستنثار مستقل أو أنه استنثار مربوط بالوضوء؟ نعم، هذا السؤال سيتضح إن شاء الله الجواب عليه. الكلام على الحديث من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وقد تقدم أكثر من مرة، الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، في باب صفة إبليس وجنوده. وهذا الحديث الذي ذكره الحافظ هنا في الوضوء ليس من الأحاديث التي ذكرها البخاري في كتاب الوضوء، إنما ذكره في هذا الموضع المشار إليه. أما مسلم فقد أخرجه في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة من طريق عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ الحديث عند البخاري مغاير للفظ الحديث عند مسلم، فلفظه عند البخاري إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، نعم فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فليستنثر ثلاثا، بينما اللفظ الذي ذكر الحافظ في البلوغ ليس فيه قوله فتوضأ. نعم، وقد مضى ذكر الاستنثار في حديث عثمان رضي الله عنه، فلماذا ذكر الحافظ الاستنثار في هذا الحديث المستقل الذي يظهر والله أعلم أن الاستنثار مع أنه تقدم في حديث عثمان إلا أن الحافظ ذكر هذا الحديث لاشتماله على فوائد ليست موجودة في حديث عثمان. الفائدة الأولى أن الاستنثار في حديث عثمان فعل، نعم، والاستنثار في حديث أبي هريرة الذي معنا قول. الأمر الثاني أن هذا الحديث فيه ذكر الاستنثار عند القيام من النوم، فكأن فيه زيادة فائدة على حديث عثمان. والفائدة الثالثة أن هذا الحديث فيه إشارة إلى الحكمة من الاستنثار عند القيام من النوم، إنه فيه إشارة إلى الحكمة من الاستنثار عند القيام من النوم. ألفاظ الحديث هو الوجه الثالث، قوله من نومه، هذا مفرد مضاف، والقاعدة عند الأصوليين أن المفرد إذا أضيف يعم، وعلى هذا لو أخذنا بعموم قوله من منامه أو من نومه لصار الاستنثار مشروعا عند القيام من نوم الليل والنهار، لكن هذا العموم خصص بقوله في آخر الحديث فإن الشيطان يبيت على خيشومه، ومعلوم أن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. يقول في القاموس: من أدركه الليل فقد بات، من أدركه الليل فقد بات. إيش معنى من أدركه الليل فقد بات؟ يعني من دخل عليه وقت الليل فقد دخل في وقت البيتوتة، سواء حصل نوم أو لم يحصل نوم. لأن بعض الناس يتصور أنه ما يسمى بيتوتة إلا إذا نام، لكن هذا ليس بمراد. فالمراد أن الإنسان إذا دخل عليه الليل فقد بات. ولهذا لو جلس الإنسان مثلا في منى ليالي منى ولا نام، ها، هل يقال أنه ما نام، ما بات في منى؟ بات في منى، لأنه دخل عليه الليل وأدركه الليل أو جلس معظم الليل، فيصدق عليه أنه بات. فالمقصود أن كلام صاحب القاموس واضح، يقول من أدركه الليل فقد بات، يعني سواء حصل له نوم أو لم يحصل. اللفظ الثاني قوله: فليستنثر. معنى ليستنثر ليخرج الماء من أنفه الذي استنشقه. وهذه اللفظة أكثر فائدة من قوله فليستنشق، لأن الاستنثار يلزم منه الاستنشاق، لكن لا يلزم من الاستنشاق الاستنثار. واللام في قوله فليستنشق لام الأمر، وعلى هذا نستفيد من قوله فليستنثر أنه مطالب بالاستنشاق أولا، وهو جذب الماء إلى الأنف، ثم الاستنثار ثانيا الذي هو إخراج الماء من الأنف. وقد تقدم ذلك. وورد في حديث أبي هريرة في الصحيح: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. يصير هنا جمع بين الاستنشاق وبين الاستنثار. اللفظ الثالث قوله فليستنثر ثلاثا. إعراب ثلاثا مفعول مطلق نائب عن المصدر المحذوف، لأن التقدير فليستنثر استنثارا ثلاثا، فحذف المصدر وأقيم المفعول المطلق مقامة، وأقيم المفعول المطلق مقامة. إذا قيل أعرب ثلاثا وما أصلح لكم النحو أنتم مع الحديث، يصلح ولا لا؟ إذا ما إعراب ثلاثا مفعول مطلق. نعم، مثل قول الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، إذا قيل إعرب ثمانين تقول مفعول مطلق نائب عن المصدر، لأن الأصل فاجلدوهم جلدا ثمانين، وعلى هذا قس. اللفظ الرابع قوله فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذه الجملة تعليل للأمر بالاستنثار، والمراد بالشيطان جنس الشيطان. وقوله على خيشومه، الخيشوم قيل إنه أعلى الأنف من الداخل، أعلى الأنف من الداخل، وقيل الخيشوم الأنف كله، الأنف كله. الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب الاستنثار ثلاث مرات، ثلاث مرات عند الاستيقاظ من نوم الليل، وإنما قلنا على وجوب لأن الحديث ورد بصيغة الأمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. لكن كما مر رواية البخاري تختلف عن رواية مسلم، فرواية البخاري قيدت الأمر بالوضوء، يعني إذا قام أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر، ورواية مسلم ليس فيها ذكر الوضوء. فمن أهل العلم من قال يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، ولا يطالب بالاستنثار إذا قام من النوم إلا إذا توضأ، أخذا برواية البخاري المقيدة، وتحمل عليها رواية مسلم المطلقة. ومن أهل العلم، وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه يعمل بالحديثين، يعمل بالحديثين، فيشرع الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم ولو لم يصادف وضوءا، ولو لم يصادف وضوءا، كأن يكون مثلا مريضا أو ما عنده ماء يتوضأ به وعنده ماء قليل بقدر ما يكفي للاستنثار، وإن توضأ كفى، إن توضأ كفى ويكون قد أتى بالمشروع. فعلى هذا يعمل برواية مسلم إذا قام ولم يتوضأ لوجود سبب من الأسباب، ويعمل برواية البخاري إذا قام وأراد يتوضأ فإن الاستنثار يدخل ضمن وضوئه ويكون بهذا أتى بالمشروع، يقول يكون بوضوئه واستنثاره داخل الوضوء قد أتى بالفعل المشروع. وهذا الرأي فيه وجاهة لأنه عمل بكلا الدليلين، ولا سيما أن الحديث علل بالتعليل، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وعلى هذا نقول حتى لو أن الإنسان قام من النوم وهو لن يتوضأ لسبب أو لعارض فإنه يشرع في حقه الاستنثار للعلة المشار إليها. والقول بوجوب الاستنثار هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله كما نص عليه في المغني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. أما الجمهور فيقولون الاستنثار سنة، وما ذهب إليه الإمام أحمد هو الأظهر، لأن هذا أمر، والأمر للوجوب لعدم الصارف له عن الوجوب. الوجه الخامس والأخير، جاء في الحديث تعليل الأمر بالاستنثار بأن الشيطان يبيت على خيشومه، ولم يذكر في الحديث لماذا يبيت الشيطان على خيشومه، كما أن الخيشوم شيء يسير وفتحة صغيرة لا تتسع للأجسام الكبيرة. فيستفاد من هذا أن الحديث يؤخذ على ظاهره، ويكون فيه دليل على أن للشياطين تصرفات وألوان وأشكال لا يعلمها إلا الله تعالى الذي أقدرهم عليها، أقدرهم عليها. ولا يقول الإنسان كيف يبيت الشيطان على الخيشوم، لسيما على المعنى المتقدم إن المراد بالخيشوم أعلى الأنف من داخله، فمعنى هذا أن الشيطان يدخل داخل الأنف ويبيت على الخيشوم، فلا يبحث في مثل هذه الأمور، نعم، بل يأخذها المؤمن على ظاهرها. فإن حصل له، يعني أن اتضح له حكمه، فلا ريب إن هذا علم إلى علم ونور إلى نور وهدى إلى هدى، وإلا فيعلم المسلم يقينا أنه لا يؤمر إلا بما فيه مصلحته وخيره في دنياه وأخراه. فعليه أن يتلقى الأمر بالطاعة والتصديق في كل ما ثبت أو في كل ما ورد عن الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو محض الإيمان، وهذا هو دليل الإيمان بالغيب. الحديث السابع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث موضوعه وجوب غسل كفي القائم من النوم قبل إدخالهما في الإناء، وجوب غسل كفي القائم من النوم قبل إدخالهما في الإناء. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي قد تقدم، الثاني في تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوضوء من طريق الإمام مالك عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا السند عند البخاري، من رواه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما مسلم فقد أخرجه في الطهارة من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. واللفظ المذكور عندك في البلوغ كما قال الحافظ هو لفظ مسلم. وهنا قد يرد سؤال: لماذا عدل الحافظ عن لفظ البخاري إلى لفظ مسلم؟ والجواب أن لفظ البخاري أطول من لفظ مسلم، فإن لفظ البخاري: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، لاحظ لفظ البخاري بالأمر فليغسل، بينما لفظ مسلم المثبت في البلوغ فلا يغمس، واللفظ البخاري فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإنه لا يدري أين باتت يده. كما تلاحظون لفظ البخاري اشتمل على ثلاثة أمور. الأول موضوع الاستنشاق والاستنثار، والثاني موضوع الإيثار في الاستجمار، والثالث موضوعنا. نعم. طيب، الملاحظ أن البخاري كما قلت لكم يروي الحديث عن من؟ عن مالك، كذا. لكن بالرجوع إلى الموطأ وجد أن مالكا ما ساق الحديث هذا المساق، جعل الحديث حديثين، موضوع الاستنشاق والاستنثار والاستجمار في حديث، وموضوع الاستيقاظ في حديث آخر، والإسناد واحد، إسناد الحديثين نعم واحد. وهكذا مسلم فعل في صحيحه، ساق الاستنشاق والاستنثار والاستجمار في حديث، ثم ساق موضوع الاستيقاظ اللي هو موضوعنا في حديث آخر. ولهذا تلاحظ أن الحافظ في البلوغ ساق لفظ مسلم، يا إخوان، لأنه ساق موضوع الاستيقاظ بسند مستقل وبلفظ مستقل. أما البخاري فمع أنه روى الحديث عن مالك وهو في الموطأ عبارة عن حديثين، إلا أنه جعلهما حديثا واحدا. وهذا كما يقول الحافظ، يبدو أن الحافظ أن البخاري يرى أنه إذا اتحد إسناد الحديثين فلا مانع من جمعهما تحت حديث واحد، ما دام أن الإسناد واحد، كما أنه يرى أن الحديث إذا دل على حكمين أو أكثر جاز تقطيعه. فالمقصود بهذا الكلام أن يتضح لنا وجه عدول الحافظ إلى لفظ مسلم، لأنه لو ساق لفظ البخاري لاضطر الحافظ أن يسوق الحديث بطوله بالمسائل الثلاثة اللي مرات. لكن بما أن مسلما أفرد موضوع الاستيقاظ في سند مستقل ولفظ مستقل، فإن الحافظ في البلوغ اختار هذا اللفظ. ثم أيضا في فائدة ثانية مهمة بلفظ مسلم، وهي أنه في لفظ البخاري كما قلت لكم قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، لكن في لفظ مسلم قال حتى يغسلها ثلاثا. إذا رواية مسلم فيها زيادة التنصيص على العدد، بينما رواية البخاري ليس فيها التنصيص على العدد. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قوله من نومه تقدم في الحديث الذي قبل هذا، وأنه يشمل في ظاهره يعني الاستيقاظ من نوم الليل ونوم النهار، لكن قوله لا يدري أين باتت يده يخصص هذا العموم على الخلاف كما سيأتي. اللفظ الثاني قوله فلا يغمس بالتسكين، على أساس أن لا ناهية والمضارع بعدها مجزوم، وهذه رواية مسلم بالنهي ورواية البخاري بالأمر، ولا لا اللي فليغسل. وعلى هذا يكون الحديث اجتمع فيه أمر ونهي، اجتمع فيه أمر بالغسل واجتمع فيه نهي عن الغمس. والمراد باليد هنا الكف، الكف دون ما زاد عليها، لجريان العادة بأن الذي يدخل في الإناء للغرف هو هذا المقدار من اليد. وقوله فلا يغمس، هذا أوضح من رواية الترمذي، فرواية الترمذي فلا يدخل يده في الإناء. ولماذا كانت أوضح؟ لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه نهي، لاحتمال أن يكون الإناء واسعا ويأخذ إناء صغيرا ويدخل يده في الإناء الكبير ويغرف، فصارت لفظة فلا يغمس أوضح في المراد من رواية الترمذي اللي هي فلا يدخل، لأن الإدخال هل يلزم منه الغمس؟ ما يلزم منه الغمس، فقد يدخل يده في إناء واسع ويكون معه إناء صغير فيغرف من الماء فيصدق عليه أنه أدخل يده، يصدق عليه أنه أدخل يده، لكن لا يصدق عليه أنه غمس يده. وعلى هذا نقول أن الرواية فلا يغمس أدل على المراد، نعم وأوضح. قوله في الإناء، ال في الإناء للعهد، والمراد إناء الوضوء. ولعلكم تذكرون رواية البخاري قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، قبل أن يدخلها في وضوئه، ففسرت المراد أن المراد إناء الوضوء. وهل يدخل إناء الغسل؟ يدخل إناء الغسل من باب أولى، لأن إناء الغسل إناء وضوء وزيادة، لأن إناء الغسل إناء وضوء وزيادة. أما بقية الآنية كإناء الشرب فقالوا لا يتناولها الأمر إلا على سبيل الاستحباب، إلا على سبيل الاستحباب. وكأن هؤلاء يعني أخذوا برواية البخاري أنه خص النهي بإناء الوضوء، إذن قالوا ما عدا إناء الوضوء لم يرد فيه نهي، وما لم يرد فيه نهي لا مانع من الغمس. فلا حتى يدخلها في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا، فيغسلها ثلاثا تقدم المعنى. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لا يعلم أين كانت يده حين نومه، لا يعلم أين كانت يده حين نومه. ومعلوم أن يده معه في منامه، لكن المقصود لا يدري ما حالها وما جولانها وما تحركها حال نومه، هذا معنى لا يدري أين باتت يده. والجملة تعليل للأمر بالغسل ثلاثا، والمعنى أن النائم لا يدري أين تكون يده وقت النوم، فقد تنتقل إلى مكان لم يتم تنظيفه مثلا فتلامس النجاسة، وقد تلامس دما أو بثرة أو جرحا أو غير ذلك مما يمكن أن تلامسه. ويصير المعنى فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، المعنى أن اليد يشك في ملامستها لشيء يؤثر على الماء. هذا معنى الجملة، أن اليد يشك في ملامستها لشيء يؤثر على الماء فأمر بغسلها. الوجه الرابع، الحديث دليل على نهي الإنسان أن يغمس يده في الإناء إذا قام من النوم حتى يغسلها ثلاثا، وقد اجتمع في هذا أمر ونهي، أمر ونهي. فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذا قول الإمام أحمد. وقال الجمهور إن الغسل ليس بواجب بل هو مستحب، الأمر مستحب للاستحباب يعني، والنهي للكراهة. هذا رأي الجمهور. دليلهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. قال وجه الدلالة أن الله تعالى أمر بالوضوء من غير غسل الكفين، والقيام في الآية يتناول القيام إلى الصلاة في حال اليقظة مبني على الشك، وهو قوله لا يدري أين باتت يده. قالوا فالإنسان ينام ويده طاهرة، نعم، وكون يده تلامس النجاسة يقين ولا شك؟ شك، هذا ليس بيقين، بدليل قوله فإن أحدكم لا يدري. قالوا وطريان الشك على اليقين لا يؤثر في الطهارة، إذن اليد باقية على طهارتها فلا تزول طهارتها بأمر مشكوك فيه. هذه وجهة نظر، نعم، الجمهور. والقول الأول هو الأظهر لقوة ما أخذه، فإن الحديث ظاهر في الوجوب ولا صارف له من الوجوب. أما الآية صحيح أنه بدأت بغسل الوجه، نعم، لكن الآية في الوضوء المطلق، الوضوء المطلق، والأمر بغسل اليدين ورد في حالة مخصوصة بدليل مستقل، ورد في حالة مخصوصة بدليل مستقل، فيعمل بالآية ويعمل بهذا الدليل، ويعمل بهذا الدليل. أما تعليلهم بموضوع الشك، فإننا نقول إن الشريعة الإسلامية أقامت المظنة في عدد من الأحكام مقام اليقين، أقامت المظنة مقام اليقين في عدد من الأحكام، فليكن هذا منها، فليكن هذا منها. وكوننا نغلب جانب التعليل ونهمل جانب الأمر وجانب النهي ليس بجيد هذا في الاستدلال، فنحن نأخذ الأمر على ظاهره والنهي على ظاهره. أما موضوع التعليل فهذا نكله إلى الشرع، نكله إلى الشرع، ولا ينبغي أن يكون قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده صارفا للأمر عن الوجوب. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أن هذا الحكم وهو الأمر بغسل اليد ثلاثا قبل إدخالها في الإناء، ظاهر الحديث أنه مختص بالقيام من نوم الليل، لقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة كما أسلفنا مختصة بالليل. وعلى هذا يكون العموم اللي مر وقوله من نومه خصص بقوله فإن أحدكم لا يدري، وهذا يسمى عند الأصوليين التخصيص بالعلة المنصوصة، التخصيص بالعلة المنصوصة، ها؟ لأن قوله فإن أحدكم علة منصوص عليها من قبل الشارع، فيصح أن تخصص العموم. على أنه قد ورد الحكم مقيدا بنوم الليل كما في الحديث عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة بلفظ إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. إذا ضممنا قوله إذا قام أحدكم من الليل مع قوله باتت يده يتقوى القول بأن الحكم مختص بنوم الليل. وقد ساق مسلم، انتبه للنقطة دي، وقد ساق مسلم إسناد لفظ الحديث عند أبي داود والترمذي دون الرواية، يعني مسلم في صحيحه ساق إسناد حديث أبي داود والترمذي، ساقه في صحيحه دون أن يسوق لفظه، فهذا يقوي الحديث. القول الثاني أنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق النوم في الحديث من غير تقييد. أما قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإن هذا لا يصلح للتخصيص، قالوا لأن هذا أمر خرج مخرج الأكثر ومخرج الغالب، وما خرج مخرج الأكثر والغالب فإنه لا مفهوم له، فلا يصلح للتخصيص، لأن نوم الليل أطول، وهو الذي يناسبه أن يقال أين باتت يده، وأما نوم النهار فغالبه قليل. وهذا القول هو قول الشافعي وإسحاق ابن راهويه، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة إن شاء الله، وهو أن الحديث شامل لنوم الليل ونوم النهار، وإنما رجحنا هذا لقوة ما أخذه، فإن قولهم إن قوله أين باتت إنه خرج مخرج الغالب هذا كلام قوي. الوجه السادس، اختلف العلماء في الحكمة من الأمر بغسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم، هل هي حكمة معقولة أو تعبدية، وهل يترتب على هذا شيء؟ قولان. القول الأول أن الحكمة معقولة ومدركة ومحسوسة، وهي جولان اليد أثناء النوم، يعني جولان اليد في بدن النائم أثناء نومه، فربما لامست مواضع لم يتم تنظيفها، وربما لامست دما أو جرحا أو دم حيوان أو غير ذلك. وقد ورد عن الشافعي كما نقله الحافظ في الفتح أن الشافعي قال إن أهل الحجاز كانوا يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل، يعني محل الاستجمار، أو على بثرة أو على دم أو نحو ذلك. وهذا كله على القول بأن التعليل في الحديث محسوس مدرك. القول الثاني أن هذا تعبد لا يعقل معناه، لا يعقل معناه. ودليل هؤلاء قالوا إن الأحكام لا تبنى على الشك، وذلك كما قلنا أن اليقين في اليد أنها طاهرة قبل النوم، ونجاستها أثناء النوم أو في أثناء النوم مشكوك فيها، مشكوك فيها، فيكون الأمر بغسلها من باب التعبد، يكون الأمر بغسلها من باب التعبد. ما الفرق بين القولين؟ القولان بينهما فرق. فلو فرضنا أن إنسانا تيقن طهارة يده بأن لف عليها خرقة أو وضعها في جراب، يعني مثل الدسوس، ثم نام، فما الحكم؟ فعلى القول الأول أنه لا يلزم غسلها، إذا قلنا أن الحكم معلل، لأنه الآن يدري أين باتت يده، فما دام أنه يدري أين باتت يده فلا يلزمها غسلها، إنما الذي يلزمه غسلها هو الذي لا يدري أين باتت يده. أما على القول الثاني وهو أن الحكم تعبدي، فلا فرق بين المتيقن من طهارة يده وبين الشاك فيها، وبين الشاك فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية له رأي ثالث في المسألة، يعني قلنا القول الأول أن العلة معقولة، والثاني أنها تعبدية. شيخ الإسلام ذكر قولا ثالثا كما في مجموع الفتاوى، يقول إن ما ورد في هذا الحديث لا يدري أين باتت يده يشبه ما تقدم من تعليل الأمر بالاستنثار من أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان، فيمكن أن يكون المراد من هذا الحديث أن النائم أمر بغسل يده لا لأجل أنها قد تلامس نجاسة، وإنما لأجل أن الشيطان قد يعبث بها، قد يعبث بها عبثا يؤثر على أمور دينه ودنياه، يعبث بها عبثا يؤثر على أمور دينه ودنياه. يقول شيخ الإسلام وتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار، التي شهد لها النص بالاعتبار. هذه الأقوال التي قيلت في هذا، ولا يعني مانع يعني من الأخذ بالقول الأخير حتى مع القول بأنها يعني علة معقولة ومحسوسة، ها يمكن يكون هذا يمكن يكون هذا، ولا مانع من اجتماعهما، فإن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. الوجه السابع، الصحيح من قولي أهل العلم أو من أقوال أهل العلم بمعنى أدق، أن النائم لو خالف الأمر والنهي فغمس يده في ماء وضوئه دون أن يغسلها ثلاثا فإن الماء باق على طهوريته فلا ينجس ولا تسلب منه الطهورية، فله أن يتوضأ به، له أن يتوضأ به. وهذا قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد. ومن أهل العلم من يقول يكون الماء طاهرا غير مطهر، ها يعني له أن يشربه أو أن يستعمله لكن لا يتوضأ به لأنه صار طاهرا غير مطهر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة كما نص عليه في الإنصاف. وفي قول ثالث عن أحمد أن الماء ينجس ولكن هذان قولان ضعيفان، والصواب القول الأول وهو أن الماء باق على طهوريته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النائم عن غمس يده في الماء ولم يتعرض للماء، والموضوع موضوع بيان، الموضوع موضوع بيان، ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النهي عن الغمس وسكت عن موضوع الماء، فدل على أن الماء طهور لأن طهارته يقين، واليقين لا يرفعه إلا يقين مثله. لكن إن قلنا أن الأمر في الحديث للوجوب والنهي للتحريم فالغامس يده آثم، ها لأنه خالف الواجب وارتكب المحرم، وإن قلنا أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة فهو غير آثم. النقطة الأخيرة، أخذ بعض العلماء بمفهوم قوله فلا يغمس يده في الإناء على أنه لو غمسها في البرك والحياض فإن النهي لا يتناوله، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص الأمر بالإناء، ومعلوم أن أواني الوضوء في الغالب تكون أواني صغيرة، تكون أواني صغيرة. ويمكن يلحق بهذا القول الصنابير الموجودة الآن، صنابير الموجودة الآن، وهو أن الإنسان لو فتح الصنبور نعم ثم بدأ بالوضوء مباشرة دون أن يغسل يده ثلاثا فإن النهي على هذا القول لا يتناوله، ها. والذي يظهر والله أعلم خلاف هذا القول، وأن الصواب في المسألة أن هذا يدخل في الحديث. لماذا؟ لأن اليد وإن لم تكن داخلة في الماء فهي ناقلة للماء. الآن اليد التي ستنغمس في البركة ولا بالحوض، هل المقصود موضوع الغمس ولا في مقصود آخر وهو نقل الماء؟ في مقصود آخر وهو نقل الماء. إذن فالذي يفتح الصنبور وعلى طول يأخذ الماء ويتوضأ يقال إنه نقل الماء بيده قبل أن يطهرها، قبل أن يطهرها. ولهذا نقول إن ليست العلة فقط موضوع الغمس، فالغمس وارد، لكن في علة أخرى هي إيش؟ موضوع نقل الماء. فإذا كانت اليد يطلب إنقاؤها قبل إدخالها في الإناء فإنه يطلب إنقاؤها قبل نقلها الماء، قبل نقلها الماء. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن الحديث يعمل به على عمومه، وأن كل متوضئ قام من الليل على القول أو من النهار على القول الثاني فإنه يغسل يده قبل أن يبدأ بالوضوء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء الحديث الثامن، وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث موضوعه بيان شيء من صفات الوضوء، بيان شيء من صفات الوضوء. فذكر في هذا الحديث ثلاث صفات، وهي الإسباغ وتخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم. الكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو لقيط بفتح اللام وكسر القاف ابن صبرة بفتح الصاد وكسر الباء، وذكر النووي في كتابه تهذيب الأسماء واللغات جواز تسكين الباء مع فتح الصاد أو كسرها، يعني لقيط ابن صبرة هذا تسكين الباء مع فتح الصاد، أو لقيط ابن صبرة هذا كسر الصاد وتسكين الباء. ذكر أن الباء يجوز تسكينها مع فتح الصاد أو كسرها، فهو لقيط ابن صبرة ابن عبد الله ابن المنتفق، وبنو المنتفق هؤلاء قبيلة من هوازن، وكنيته أبو رزين صحابي مشهور معدود في أهل الطائف، روى عنه ابنه عاصم كما في الحديث الذي معنا وغيره. الوجه الثاني في تخريجه: هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أبو داود مطولا، وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أيضا ابن خزيمة من طريق يحيى ابن سليم عن إسماعيل ابن كثير عن عامر ابن لقيط ابن صبرة ابن صبرة عن أبيه. الحديث من رواية يحيى ابن سليم عن إسماعيل ابن كثير عن عامر ابن لقيط ابن صبرة عن أبيه قال: كنت وافد بن المنتفق، أو في وفد بن المنتفق، كنت وافد بن المنتفق أو في وفد بن المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق الحديث بطوله إلى أن قال في آخره: أخبرني عن الوضوء، أخبرني عن الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وممن صحح الحديث ابن خزيمة كما ذكر الحافظ، والحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة إنه أورد هذا الحديث في ترجمة لقيط وقال: هذا حديث صحيح. وممن صحح الحديث أيضا ابن القطان الوهم والإهام، وممن صححه أيضا البغوي في كتابه مصابيح السنة إنه ذكره في عداد الأحاديث الحسان. إن البغوي في كتابه مصابيح السنة له اصطلاح خاص، ولن يقول الأحاديث الصحاح، ثم إذا انتهى منها قال الأحاديث الحسان، ويقصد بالأحاديث الصحاح ما في الصحيحين أو في أحدهما، ويقصد بالأحاديث الحسان ما كان خارج الصحيحين ولو كان صحيحا، ما كان خارج الصحيحين ولو كان صحيحا. وهذا اصطلاح خاص له في هذا، وقد نوزع في هذا الاصطلاح. المهم أنه رضي هذا الحديث وأخرجه في هذا الكتاب الذي هو كتاب مصابيح السنة. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية التي أورد الحافظ: إذا توضأت فمضمض، فهذه من رواية ابن جريج عن إسماعيل ابن كثير، والحديث رواه عن إسماعيل ابن كثير كثيرون، فممن رواه كما مر يحيى بن سليم، وممن رواه عن إسماعيل ابن جريج. هذه اللفظة كما ذكر الحافظ أخرجها أبو داود، ومن طريق أبي داود أخرجها البيهقي في السنن، وقد ذكرها الحافظ في فتح الباري وقال: سندها صحيح، سندها صحيح. إلا أن هذه اللفظة وهي قول: إذا توضأت فمضمض، لم يتفق عليها سائر الرواة، ولهذا نجد أن أبا داود لما ساق الحديث من طريق يحيى بن سليم بلفظه الطويل ساقه مرة ثانية من طريق ابن جريج عن إسماعيل ابن كثير مقتصرا على هذه اللفظة فقط. ولهذا بعض الفقهاء يبدو أنه غابت عنه هذه اللفظة، فذهب إلى أن المضمضة لم تثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما في حديث أمر بالمضمضة إلا هذا الحديث، وبقية الأحاديث بالنسبة للمضمضة أحاديث فعل كما مر علينا في حديث عثمان وغيره. أما الاستنشاق، الاستنشاق ثبت بالقول والفعل كما سيأتي إن شاء الله في فوائد الحديث. لكن بالنسبة للمضمضة ذهب بعض الفقهاء إلى أن المضمضة غير واجبة، مستدلا بأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة. من هؤلاء ابن حزم المحلى، إنه ذهب إلى أن المضمضة غير واجبة معللا بأنه لم يرد فيها أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أيضا ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، كذلك إنه ذهب إلى أن المضمضة لم تثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم أيضا ابن رشد في بداية المجتهد، إنه لما ذكر أقوال العلماء الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله في المضمضة والاستنشاق، قال القول الثالث أن الاستنشاق واجب والمضمضة سنة، واستدل بأن الاستنشاق ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمره، والمضمضة ثبتت من فعله ولم تثبت من أمره. وبهذا يتضح لنا أن هذه الرواية ما دام أنها صحيحة كما ذكر الحافظ في الفتح فهي دليل على أن المضمضة كما ثبتت من أمر النبي، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت أيضا من أمره. الوجه الثالث ألفاظ الحديث. اللفظ الأول قوله أسبغ الوضوء، أسبغ بفتح الهمزة وهي همزة قطع، ومعنى أسبغ الوضوء أي بالغ في إكماله، وأوفي كل عضو حقه، من قول العرب درع سابغة، إذا كانت طويلة تغطي البدن. ومن قول الله سبحانه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومعنى أسبغها أي أضفاها وعممها. اللفظ الثاني قوله وخلل بين الأصابع، تخليل الأصابع معناه تفريقها، يعني تفريق أصابع الرجلين اليدين